بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأما بعد قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير
حاتم قبل الله
بأكثر
22 هذه 23 من سورة السبع كذلك
نعم قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه الترجمة علاقتها بكتاب التوحيد من وجهين الوجه الأول في المعني بقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فإن التحقيق أنهم الملائكة فالتحقيق أن المراد بهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام فإذا كان هؤلاء الملائكة مع قربهم من الله سبحانه وتعالى ورفعة مكانهم عنده وشرفهم لديه هذه حالهم يغشاهم ما يغشاهم حينما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى فإن من دونهم من الخلق أولى ألا يملك لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا فعاد الأمر كله لله سبحانه وتعالى ملكا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته الدالة على أنه وحده المستحق للعبادة وأنه لا حظ فيها لأحد سواه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والوجه الثاني يفيده ضميمة الآية المترجم عليها إلى ما قبلها كما سمعتم في قراءة قارئنا فمن تدبر هاتين الآيتين ظهر له أنهما تقتلعان الشرك من جذور القلوب وتجسسه اجتذاذا بعروقه فلا يبقى مجال للمنازع إلا من قبيل التكبر والعناد وذلكم أن الباري جل وعلا ضمن هذا السياق أربعة أمور تدل على أن المعبودات من دونه سبحانه وتعالى عاجزون تمام العجز عما يطلب منهم من الشفاعة وغير ذلك. الأمر الأول نفي الملك في السماوات والأرض، بل أقل الملك، لا يملكون، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهل الذي لا يملك هذا المقدار يمكنه أن ينفع من يلجأ إليه؟ وهل لعاقل أن يلجأ إلى من هذه حاله؟ الثاني نفي الشركة، وما لهم فيهما من شرك، يعني أي شرك. وهنا سر لطيف، وهو أن نفي الشركة دفع لمن يتوهم أن الجملة الأولى في نفي ماذا؟ الملك استقلالا، فجاء إتباع نفي الملك الاستقلالي بنفي ماذا؟ الشركة. إذن ليس لهم مع الله ملك لا استقلالا ولا شركة. ثالثا وما له منهم من ظهير، وهنا انظروا هذا الترتيب العظيم، فإنه نفى الملك استقلالا ثم نفاه شريكا، ثم قد يبقى توهم فيقال ليس لهم ملك لا استقلالا ولا شركة، لكن يعني يتوسل بهم لجاه أو كذا. فقال وما له منهم من ظهير، أي ليس لله منهم معاون، ليس له منهم معاون، وما له منهم من ظهير أي معاون يعاونه في هذا الملك. فالمعاون يكون مع الملك أو المالك المخلوق، فإن المخلوق مهما عظم ملكه لا بد له من معاونين، أليس كذلك؟ أليس للحكام من ملوك أمراء ورؤساء وزراء يشاركونهم في تحمل مسؤولياتهم لحاجتهم إلى ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى غني، غني، وغناه كامل، غناه كامل ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فتأكد بهذا أن الأمر كله له، كله له، فلا معاون ولا مشارك، الملك كله له. بقي أمر الرابع يتعلق بالشفاعة، وهذه حال كثير من عباد غير الله من ملائكة أو أنبياء أو صالح إنس أو صالح جن، يقولون نستشفع بهم عند الله، نتوسط بهم عند الله. فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فانقطعت كل العلائق، الملك الاستقلالي، الملك عن طريق الشركة، المعاونة، الشفاعة. فبقي إذن ألا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده، وما يطلب من المخلوقين فهو أبطل الباطل. نعم، تابع.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال
كذبة.
ضبطها سليمان
كذبة لعلها فيها وجهة. نعم.
فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
أقول هذا الحديث فيه عدة فوائد، وتلكم الفوائد تؤكد ما تضمنته الآية الكريمة من وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الغني الغنى الكامل الذي يوجب على العقلاء والفطنة أن يقصدوه وحده دون سواه، وأن يستغنوا به سبحانه وتعالى عن غيره لكمال غناه وكمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. الفائدة الأولى إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه متكلم متى شاء بما شاء كيف شاء من شاء. ثانيا شدة خشية الملائكة عليهم الصلاة والسلام من الله عز وجل وعظم هيبتهم له، فكلما ازداد العبد علما ازداد معرفة بالله، وكلما ازداد معرفة بالله ازداد إيمانا به، وكلما ازداد إيمانه بالله عظمت في قلبه خشيته. ولهذا نوه الله سبحانه وتعالى بالعلماء وعظم مكانتهم في مواضع كثيرة من كتابه، منها استشهادهم على وحدانيته بعد شهادته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومنها مقام الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم: الخشية الحقيقية الكاملة التي تكسب المرأة خضوعا لله واستجابة له وانقيادا تاما. وهذا تنبيه منهم رحمة الله عليهم إلى أن أهل العلم أو إلى أن الخشية قدر مشترك بين أهل الإيمان بالله عز وجل، حتى وإن كانوا من العوام، لكن أهل العلم الراسخين في العلم العاملين به خشيتهم متميزة عن غيرهم، ولهذا أثنى الله عليهم بها في هذا المقام. والمراد بالعلم هو العلم الشرعي الذي هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. الفائدة الثالثة: العلاقة بين شياطين الجن وشياطين الإنس، ومنهم الكهنة والسحرة، فإن هذا الشيطان الإنسي يتلقى ما يزعمه من علم الغيب من وليه الجني، من وليه الجني، وهؤلاء الجن يصعد بعضهم على بعض طالبين استراق السمع مما تقوله الملائكة، فكانوا في الجاهلية يرمون بالشهم، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اشتد عليهم ذلك. وسيأتي باب خاص في الكهانة إن شاء الله تعالى، هناك نتكلم تفصيلا. ومن فوائد هذا الحديث ولعلها الرابعة، نعم الرابعة، أن الكاهن يكذب أكثر مما يصدق، ولا يروج باطله إلا بما يصدق فيه، فمئة كذبة أو كذبة تروجها كلمة واحدة يصدق فيها، وهكذا أهل الباطل. أهل الباطل من مبتدعة الإسلام لا يروج على الناس بدعتهم أو لا يروج على الناس بدعتهم وباطلهم إلا حينما يمتزج بشيء من الحق، أبدا لا يمكن أن يكون الباطل خالصا يروج على أهل الإسلام، لكن يروج بشيء من الحق. وهكذا أهل الباطل يلقون على الناس أول ما ينفذون إليهم كلام حق وصدق، ثم يتدرجون بهم حتى يوقعوهم في شباكهم الباطل. وما أحسن ما قاله الفضل بن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب البدعة يحدثك أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكن يحدثك في بدو مجلسه بالسنة ثم يلقي عليك من بدعته فلعلها ترسخ في قلبك فمتى تفارق قلبك. وقال مصعب بن سعد رحمه الله لا تتابع أو لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين. لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، إما أن يؤذيك قبل أن تفارقه، وإما أن يفتنك فتتابعه. هكذا من لا يربؤون بأنفسهم عن الامتزاج بالمبتدعة وعن مجاملتهم وعن حسن الظن بهم الذي لا منتهى له، وهذا مجرد. فإن من خالط هؤلاء من غير نكير عليهم ومن غير شدة ومن غير إغلاظ القول لهم تجد أنه يجري على لسانه ما فيه دفاع عنهم أو تبرير لأخطائهم أو التماس الأعذار لهم. والمقصود أنه من الخطأ أن يظن أن المبتدع لا يصيب، هذا من الخطأ، خطأ فاحش. إذا ظن ظان أن المبتدع لا يصيب هذا مخطئ، خطأ فاحش. فالأهل البدع عندهم حيل وعندهم أساليب ماكرة يستهون بها من قل فقههم وقلت بصيرتهم في دين الله، فيجب الحذر منهم. وبهذا تعلمون أن أئمة السلف رحمة الله عليهم لم يحذروا من المبتدعة من فراغ فقط، ولا بمجرد عاطفة ولا بمجرد رأي، ولكن عن تجربة. خبروهم وعرفوا أساليبهم الماكرة وعرفوا كيف يستحوذون على ضعاف العقول من الناس. فيجب على من من الله عليه بالسنة أولا أن يتميز عن المبتدعة وينأى بهم وينأى بنفسه عنهم، فإن القرب من أهل الشر يلوث. في الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر من سمع بالدجال أن ينأى بنفسه عنه، وأن بعض الناس يقول لا يضرني أسمع أنظر، فلا يلبث أن يقع في شراكه. وهكذا المبتدعة، فإذا كان ولابد تتحتم عليه مخالطتهم فيجب عليه أن يصدع بالحق في نواديه وأن لا يخشى في الله لومة لائم. نعم.
قال رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
وهذا الحديث أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم، وأخرجه كذلك ابن عاصم ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات، لكنه منفك من علتين، إحداهما نعيم بن حماد رحمه الله، فإنه وإن كان من شيوخ البخاري ومن المعروفين بالشدة على أهل الأهواء، إلا أنه رحمه الله يخطئ كثيرا، فالرجل ضعيف الرواية. والعلة الثانية الوليد بن مسلم رحمه الله، وهذا معروف عند المحدثين بتدريس التسوية وقد عن، لكن ما أفاده الحديث من فوائد هي صحيحة، فمعناه صحيح في تلك الفوائد. ومن فوائده إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ومنها فضل جبريل صلى الله عليه وسلم، ومنها كما تقدم إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الفوائد التي لها شواهد. نعم، هات الباب الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله باب الشفاعة، وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
أعد الآية. وأنذر
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
الشفاعة قد تقدم الكلام عليها في شرحنا لأحاديثها في كتاب اللؤلؤ والمرجان، فليراجعها من شاء منكم. وإنما الكلام مقصور على أولا مقصور على مراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة، وهو الرد على من زعم أن أحدا يملك الشفاعة مطلقا في الدنيا أو في الآخرة. الأمر الثاني في استعراض نصوص المؤلف التي ضمنها هذه الترجمة. هذه الآية، الآية الأولى، مبدأها قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون ماذا؟ أن يحشروا إلى ربهم. الإنذار هو الإعلام بالمخوف ليحذر، والضمير في به يعني بالقرآن. ونلحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر بكتابه طائفة مخصوصة من الناس، وهذه الطائفة المخصوصة ما هي؟ هم أهل الإيمان، وصفهم بماذا؟ أنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ثم أكد فقال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، أي ليتقون. وهنا سؤال، هل يعارض هذا ما تضافر عليه الكتاب والسنة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار الخلق كلهم؟ والجواب لا، ليس ثمة معارضة، ولكن المراد هنا تقوية هؤلاء المؤمنين بهذا الإنذار. هذا من وجه. ووجه آخر أنه إذا كان هؤلاء المؤمنين بالله ومنهم صفوته من خلقه الملائكة ومنهم صفوته من خلقه وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من دونهم أولى أن يأخذ حذره، أن يأخذ حذره ويعد العدة لذلكم اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. وأعظم عدة يستعد بها المرء لذلكم اليوم هو توحيد الله سبحانه وتعالى الخالص، ثم من بعد سائر الطاعات من فرائض ونوافل. ونعم، فمقصود أن الإنذار، إنذار النبي صلى الله عليه وسلم، موجه إلى الإنس والجن، المسلم والكافر، لكن المسلم يقوى إيمانه وإسلامه بالإنذار، لأن المسلمين تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله، فهم إذا سمعوا الوعيد خافوا، وإذا سمعوا الوعد رجوا، فهم بين الرجاء والخوف. وأما غيرهم فإنه بالإنذار تقوم عليهم حجة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا،
أكملها بارك الله فيكم السامعين من المصحف، هذه آية الزمر.
نعم
أكملها.
قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
قبلها
قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
ظهر لكم مراد المؤلف الآن. أولا هنا ظهر مراد المؤلف من هذه الترجمة، وهو الرد على من زعم أن أحدا من الخلق له الشفاعة مطلقة. وعادة أهل السنة لا يكتفون ببيان السنة والعقيدة الصحيحة فقط، بل يبينونها بالأدلة ويحذرون من ضدها بالأدلة. أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مضى قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. يوضح هذا ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث هكذا السنة، هكذا العقيدة الصحيحة. فالذي يتدبر الكتاب الكريم ومتواتر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم من أئمة القرون المفضلة الثلاثة المشهود لها بالخيرية يجدهم على هذا. ومن هؤلاء من يعني من يتخذ أو من يعبر عن عبادة من يعبدونهم ممن يزعمون فيهم الولاية فيقربون لهم القرابين، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاء يعني وسائط، فالله عز وجل سماها عبادة. نعم، فالله عز وجل ليس بينه وبين خلقه واسطة. وهنا فائدة: الواسطة بين الحق والخلق على ضربين: واسطة تبليغ عن الله إلى عباده ما أراده منهم من شرعه، وهذه هي التي جاء بها النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام من دعوة الناس إلى عبادة الله الخالصة وتبليغ سائر شرائعه، وورثها عنهم أصحابهم وأتباعهم رضي الله عنهم، ونسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. والواسطة الأخرى، الضرب الثاني، هذه الواسطة الباطلة، وهي اتخاذ وسطاء بين الله وبين خلقه في التقرب إليه، هذه واسطة باطلة. شفعاء الله سماها عبادة، فالله سبحانه وتعالى حض الخلق على أن يدعوه بلا واسطة، وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الآن نعم،
قال: وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
من ذا الذي يشفع، من هنا سؤال يفيد النفي، يعني لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، هذا هو أحد الشرطين. نعم، وهو إذن الله للشافع. شافع.
قال: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
وكم يعني كثير، فالآية تفيد أمرين: أولا كثرة الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وثانيا مع ما من الله به عليهم من رفيع المقام وعالي الدرجات لا يملكون الشفاعة عنده ملكا مطلقا أبدا، فمن دونهم إذن أولى ألا يملك شفاعة. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام ينالون عند الله الشفاعة بهذين الشرطين، أحدهما إذن الله، والثاني رضاه عن المشفوع فيه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فإذا الشفاعة نص صريح في أن عصاة الموحدين تنالهم الشفاعة بهذين الشرطين. يوضحه ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن يتلخص من هذا أنه لا يملك أحد في الدنيا ولا في الآخرة الشفاعة، هي حق الله سبحانه، إذ هي حقه عز وجل، حتى الملائكة لا يملكونها. ثانيا أن الشفاعة المثبتة التي هي من أصول أهل السنة التي يدينون لله بها هي ما توفر فيها هذان الشرطان. ومن هنا تجدر الإشارة إلى مذهبين آخرين في الشفاعة، أحدهما مذهب الغلاة من المتصوفة وأهل الخرافة والقبوريين وهم مشركون وإن انتسبوا الإسلام، وذلك أنهم يثبتون الشفاعة في من يزعم فيهم الولاية إثباتا مطلقا في الدنيا والآخرة، ولهذا يطلبون منهم في الدنيا. القسم الثاني نفاة الشفاعة في أهل الكبائر من خوارج ومعتزلة ومن لف لفهم من الوعيدية. فبان بهذا أن أهل السنة وسط ولله الحمد، فأهل السنة دائما وسطا في كل شيء، هم أهل هداية بين ضلالتين. نعم.
قال: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
وهذه الآية قد تقدمت في الباب قبل هذا.
نعم. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله.
أقول هنا هذا ولله الحمد تلخيص ما تقدم وتلخيص للباب. وهنا فائدة، وهي أن الشفاعة هي من وجه تكريم للشافع وإعلاء لقدره وإظهار لفضله، ومن وجه آخر هي تفضل على الله سبحانه وتعالى على المشفوع فيه أن الله يغفر له، إما ابتداء فلا يدخل النار، وإما بتخفيف العقوبة فيعفو عن ذلكم الذي عن ذلكم المعاقب بالنار، يعفو عنه ويغفر له ما بقي من عقوبته سبحانه وتعالى. نعم نعم. لا هذا كفايه من هذا الشباب، انك لا تهدي من احببت. نعم هذا طويل. طيب نستعرض ما تيسر من اسئلتكم، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: قلتم الواسطة بين الحق والخلق، هل الحق اسم من أسماء الله عز وجل؟
نعم الحق المبين، نعم وصف الله نفسه بهذا، وما علمنا أحد ينكره من أهل العلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم في الدرس الماضي أن حديث أنس عندما قنث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب أنه ناسخ لحديث ابن عمر، فالإشكال أن حديث أنس ليس فيه ذكر المعين بل ذكر عموم القبائل.
الذي أذكر أن حديث ابن عباس هو الناسخ في سنن أبي داود، قنث شهرا يدعو على أحياء من العرب ومنهم عصية ورعل وذكوان والقارة، أحياء من العرب قنت شهرا. فأهل العلم منهم من قال أن النهي منسوخ، النهي منسوخ، نعم، لأن تاريخ لأن حديث ابن عباس متقدم. ومنهم من قال النهي منصب على أو من النهي في حق منصب في حق أقوام أو رجال علم الله أنهم سيسلمون، وأنا رجحت الأول، ذكره منكم من ذكره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان هناك فرق بين ما يكون بدعة في الفروع وبدعة في الأصول، هل من ارتكب بدعة في الفروع هل يفسق ويبدع ويهجر كما لو وقع منه الابتداع في الأصول؟
أنتم فرقوا بين وقع وابتدع. الوقوع في البدعة قد يحصل من صاحب سنة، يقع في أمر هو بدعة لكن لو ليس من أصوله زلة منه، وكثير من الأئمة وقع منهم الزلل حصل منهم، ومع هذا ما بدعهم العين لا معاصروهم ولا من بعدهم. بل هم على ما هم عليه من العلم والفضل وجلالة القدر والإيمان في الدين. وابتدع هو الذي يأتي ببدعة، هو الذي يأتي ببدعة. بل قال أهل العلم من خالف في الفروع، من خالف في الفروع فأخذ يوالي ويعادي، يوالي ويعادي فيما ذهب إليه، خرج عن السنة وصار مبتدعا ضالا، صار مبتدعا ضالا. تفطنوا لهذا، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الرد على المتصوفة الذين يقولون أن الناس يذهبون يوم القيامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الشفاعة، وأنتم تقولون أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله تعالى؟
أولا، أهل السنة عبارتهم هكذا: الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى. وقد مر آنفا شروطها. نعم، فهؤلاء يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى؟ بعد إذن الله له، بعد إذن الله له. ولم تطلب هو أولا، تطلب منه في الآخرة، يقول اشفع لنا يا رسول الله، أنت نبي، يذكر أوصافه فيقول أنا لها، لما علمه من رفيع مقامه عند ربه، فيسجد تحت العرش ما شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هنا أسئلة لبعض الزوار الذين لم يبق لهم إلا يوم في المدينة، يطلب عرضها. يقول السائل: شاب خيره الله، خيره والده بين حلق لحيته أو الخروج من بيته، فماذا يفعل؟
بلغ والدك مني السلام وسؤالي الله أن يثبته على السنة ويرزقه القوة فيها والثبات عليها، وأن فعله هذا حرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما أمر به ولده هو من المعصية، لكن حاول أن تخففها، خذ بالقبضة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل حضور الإمام وقراءة الفاتحة في عقد النكاح من الواجبات أو يمكن الاستغناء عن ذلك؟
أولا، لا أعلم أن قراءة الفاتحة في النكاح سنة، وعليها عوام من الجهلة في المدينة وفي مكة وفي غيرهما، وهي عندهم فقط بتحريك الشفتين سرا. ومن الطريف، حدثني بعض طلابي الذين أحسبهم على خير وهم من خريجي كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، أنه خطب قريبة له بنت خاله، فقالوا الفاتحة، فيحركون شفاههم ولا تسمع صوتا، قال: فكنت أقول: اللهم إني أبرأ إليك من صنيع هؤلاء. فأخذ بنت خالي وتركهم ولله الحمد. وإياه على خير.
أحسن الله إليك.
هذا أولا. وثانيا ما أدري ماذا يريدون بحضور الإمام، لكنه لا يلزم، وأنا أخشى أنهم لهم معتقد في ذلك وهو التبرك. هذه بلية، هذه من البدع. نعم، فأقدوا إذن عقدوا النكاح في بيوتكم يا من ترغبون في النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يريد أن يتزوج من امرأة ووالده يرفض ذلك، فهل يطيع والده أو يعصيه؟
أولا، إذا كان له ابنة عم أو ابنة خال وهي ذات خلق ودين، فأرى أن يخطبها وأن يتزوجها، لأني أخشى أنه في زواجه من هذه المرأة التي يرفضها والده قطيعة رحم، وقد تدوم مدى الحياة. وأما إن كان والده يريد أن يزوجه من امرأة فاسقة لا تصلح له، لا يجد فيها عونا على دينه وعلى ما يحبه من كريم الأخلاق، فإنه لا يطيعه في الزواج من هذه، ولكن يضع والده أمام الأمر الواقع كما يقولون، يقول: يا والدي، إذا كنتم لا تريدون فلانة وأنا أريدها، اطلبوا لي من أرضى دينها وخلقها. فأنتم بين أمرين: إما أن تأذنوا لي في الزواج من هذه التي عرفت منها حسن التدين وحسن الخلق، أو اطلبوا لي من أقاربكم من بنات العم والعمة أو بنات الخال والخالة أو من أقاربكم من هي ذات دين حسن وخلق حسن، وإلا فدعوني. ففي هذه الحال أرى أنه تبرأ ذمته، إذا أرادوا، إذا كانوا يريدون منعه من دينة خلوق كريمة ويغموه على من لا تصلح له من الفاسقات والمنحرفات والمتهورات، فإنه لا يطيعهم في هذا ويتزوج بمن يرضى دينها وخلقها، ممن يظن أنها تعينه على ما هو عليه من حسن التدين، تدين وحسن الخلق. ولا بأس عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وهؤلاء يريدون له غير المعروف، بل يخشى عليه لو أطاعهم فتزوج منحرفة أن تسبب له الحرام، وهذا كثير مجرب. فكم من رجل استهان بمنحرفة فتزوجها فحرقته، وكم من ولي امرأة يزوج موليته الدينة الخلوق العفيف الكريمة رجلا منحرفا فاسقا فيحرفها عما كانت عليه من جميل التدين وجميل الخلق. فالحذر الحذر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، سمعنا أحد الدعاة يقول إن الكافر قد ينتفع بالشفاعة، وأما حديث أبي طالب فليس خاصا به، فما صحة هذا المقول؟
قل له: هات الدليل، وبينه وبين ذلك خرق القتال، فإن أتى بالدليل ولا فهو كذاب. هذا خشى إن كان فحط ولا كان سوقي صاحب قهوة ولا شيء ما شاء الله صار داعية. يقول هذا من القول على الله بلا علم، لا ينتفع أهل السنة. أقول الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على أن الكافر لا تنفعه الشفاعة، نعم ينتفع الجميع بالشفاعة في فصل القضاء، نعم. وأما الشفاعة التي هي مغفرة الذنوب هذه لا ينتفع بها إلا المسلم الموحد، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تقضى سنة الفجر وصلاة الوتر في حال فواتهما؟
أما سنة الفجر فيسوغ قضاؤها بعد الفراغ من الفريضة، وأما الوتر فالراجح عندنا أنه لا يقضى، ولكن من كانت به قوة ونشاط يصلي في الضحى شفعا، فإن كان وتره سبعا فليجعلها ثمانية أو ستا، وإن كان وتره تسعا فليجعلها عشرا أو ثمانية، وهكذا، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حلق الشعر الذي يصل بين الحاجبين؟
هذا إن كان كثيفا يشوه الخلقة لا سيما بالنسبة للمرأة، هذا أكثر من يتساءل عنه النساء، فأرجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله تعالى، وإن كان قليلا فيترك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد جار لي مبتدع في الصفات، أعطيته كتابا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فهل عملي صحيح؟
لعل الله ينفعه به، تعاهده، فإن كثيرا من الواقعين في البدع ليسوا رؤوسا وإنما لبس عليه، فتعهده بالنصيحة، زره واستزره وحبب إليه السنة، لعل الله عز وجل ينفعه. فإن رأيت منه العناد والإصرار على ما كان عليه من البدع فدعه، ارفع يدك عنه. انتهى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
حاتم قبل الله
بركاته. نعم.
22 هذه 23 من سورة السماء. كذلك.
نعم. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الترجمة علاقتها بكتاب التوحيد من وجهين. الوجه الأول في المعني بقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فإن التحقيق أنهم الملائكة، فالتحقيق أن المراد بهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان هؤلاء الملائكة مع قربهم من الله سبحانه وتعالى ورفعة مكانهم عنده وشرفهم لديه، هذه حالهم يغشاهم ما يغشاهم حينما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، فإن من دونهم من الخلق أولى ألا يملك لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا. فعاد الأمر كله لله سبحانه وتعالى ملكا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته الدالة على أنه وحده المستحق للعبادة، وأنه لا حظ فيها لأحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والوجه الثاني يفيده ضميمة الآية المترجم عليها إلى ما قبلها كما سمعتم في قراءة قارئنا، فمن تدبر هاتين الآيتين ظهر له أنهما تقتلعان الشرك من جذور القلوب وتجسسه اتزاذا بعروقه، فلا يبقى مجال للمنازع إلا من قبيل التكبر والعناد. وذلكم أن الباري جل وعلا ضمن هذا السياق أربعة أمور تدل على أن المعبودات من دونه سبحانه وتعالى عاجزون تمام العجز عما يطلب منهم من الشفاعة وغير ذلك. الأمر الأول نفي الملك في السماوات والأرض، بل أقل الملك، لا يملكون، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهل الذي لا يملك هذا المقدار يمكنه أن ينفع من يلجأ إليه؟ وهل لعاقل أن يلجأ إلى من هذه حاله؟ الثاني نفي الشركة، وما لهم فيهما من شرك، يعني أي شرك. وهنا سر لطيف، وهو أن نفي الشركة دفع لمن يتوهم أن الجملة الأولى في نفي ماذا؟ الملك استقلالا. فجاء إتباع نفي الملك الاستقلالي بنفي ماذا؟ الشركة. إذن ليس لهم مع الله ملك لا استقلالا ولا شركة. ثالثا وما له منهم من ظهير. وهنا انظروا هذا الترتيب العظيم، فإنه نفى الملك استقلالا ثم نفاه شريكا، ثم قد يبقى توهم فيقال ليس لهم ملك لا استقلالا ولا شركة، لكن يعني يتوسل بهم لجاه أو كذا. فقال وما له منهم من ظهير، أي ليس لله منهم معاون، ليس له منهم معاون، وما له منهم من ظهير أي معاون يعاونه في هذا الملك. فالمعاون يكون مع الملك أو المالك المخلوق، فإن المخلوق مهما عظم ملكه لا بد له من معاونين، أليس كذلك؟ أليس للحكام الملوك أمراء ورؤساء وزراء يشاركونهم في تحمل مسؤولياتهم لحاجتهم إلى ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى غني، غني وغناه كامل، غناه كامل ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فتأكد بهذا أن الأمر كله له، كله له، فلا معاون ولا مشارك، الملك كله له. بقي أمر الرابع يتعلق بالشفاعة، وهذه حال كثير من عباد غير الله من ملائكة أو أنبياء أو صالح إنس أو صالح جن، يقولون نستشفع بهم عند الله، نتوسط بهم عند الله. فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فانقطعت كل العلائق. الملك الاستقلالي، الملك عن طريق الشركة، المعاونة، الشفاعة. فبقي إذن ألا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده، وما يطلب من المخلوقين فهو أبطل الباطل. نعم، تابع.
قال رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال
كذبة
أظن شيخ ضبطها سليمان
كذبة؟
كذبة
لعلها فيها وجهة.
نعم. نعم. فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
أقول هذا الحديث فيه عدة فوائد، وتلكم الفوائد تؤكد ما تضمنته الآية الكريمة من وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الغني الغنى الكامل الذي يوجب على العقلاء والفطنة أن يقصدوه وحده دون سواه، وأن يستغنوا به سبحانه وتعالى عن غيره لكمال غناه وكمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. الفائدة الأولى إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه متكلم متى شاء بما شاء كيف شاء من شاء. ثانيا شدة خشية الملائكة عليهم الصلاة والسلام من الله عز وجل وعظم هيبتهم له، وفكلما ازداد العبد علما ازداد معرفة بالله، وكلما ازداد معرفة بالله ازداد إيمانا به، وكلما ازداد إيمانه بالله عظمت في قلبه خشيته. ولهذا نوه الله سبحانه وتعالى بالعلماء وعظم مكانتهم في مواضع كثيرة من كتابه، منها استشهادهم على وحدانيته بعد شهادته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومنها مقام الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم الخشية الحقيقية الكاملة التي تكسب المرأة خضوعا لله واستجابة له وانقيادا تاما. وهذا تنبيه منهم رحمة الله عليهم إلى أن أهل العلم أو إلى أن الخشية قدر مشترك بين أهل الإيمان بالله عز وجل، حتى وإن كانوا من العوام، لكن أهل العلم الراسخين في العلم العاملين به خشيتهم متميزة عن غيرهم، ولهذا أثنى الله عليهم بها في هذا المقام. والمراد بالعلم هو العلم الشرعي الذي هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. الفائدة الثالثة العلاقة بين شياطين الجن وشياطين الإنس، ومنهم الكهنة والسحرة، فإن هذا الشيطان الإنسي يتلقى ما يزعمه من علم الغيب من وليه الجني، من وليه الجني. وهؤلاء الجن يصعد بعضهم على بعض طالبين استراق السمع مما تقوله الملائكة، فكانوا في الجاهلية يرمون بالشهم، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اشتد عليهم ذلك. وسيأتي باب خاص في الكهانة إن شاء الله تعالى، هناك نتكلم تفصيلا. ومن فوائد هذا الحديث ولعلها الرابعة، نعم الرابعة، أن الكاهن يكذب أكثر مما يصدق، ولا يروج باطله إلا بما يصدق فيه. فمئة كذبة أو كذبة تروجها كلمة واحدة يصدق فيها، وهكذا أهل الباطل. أهل الباطل من مبتدعة الإسلام لا يروج على الناس بدعتهم، أو لا يروج على الناس بدعتهم وباطلهم إلا حينما يمتزج بشيء من الحق. أبدا لا يمكن أن يكون الباطل خالصا يروج على أهل الإسلام، لكن يروج بشيء من الحق. وهكذا أهل الباطل، أهل الباطل يلقون على الناس أول ما ينفذون إليهم كلام حق وصدق، ثم يتدرجون بهم حتى يوقعوهم في شباكهم الباطل. وما أحسن ما قاله الفضل بن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب البدعة يحدثك أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكن يحدثك في بدو مجلسه بالسنة، ثم يلقي عليك من بدعته فلعلها ترسخ في قلبك فمتى تفارق قلبك. وقال مصعب بن سعد رحمه الله، لا تتابع أو لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منه اثنتين، إحدى اثنتين. لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، إما أن يؤذيك قبل أن تفارقه، وإما أن يفتنك فتتابعه. هكذا من لا يربؤون بأنفسهم عن الامتزاج بالمبتدعة وعن مجاملتهم وعن حسن الظن بهم الذي لا منتهى له، وهذا مجرد. فإن من خالط هؤلاء من غير نكير عليهم ومن غير شدة ومن غير إغلاظ القول لهم تجد أنه يجري على لسانه ما فيه دفاع عنهم أو تبرير لأخطائهم أو التماس الأعذار لهم. والمقصود أنه من الخطأ أن يظن أن المبتدع لا يصيب، هذا من الخطأ، خطأ فاحش. إذا ظن ظان أن المبتدع لا يصيب هذا مخطئ، خطأ فاحش. فالأهل البدع عندهم حيل وعندهم أساليب ماكرة يستهون بها من قل فقههم وقلت بصيرتهم في دين الله، فيجب الحذر منهم. وبهذا تعلمون أن أئمة السلف رحمة الله عليهم لم يحذروا من المبتدعة من فراغ فقط، ولا بمجرد عاطفة ولا بمجرد رأي، ولكن عن تجربة خبروهم وعرفوا أساليبهم الماكرة وعرفوا كيف يستحوذون على ضعاف العقول من الناس. فيجب على من من الله عليه بالسنة أولا أن يتميز عن المبتدعة وينأى بهم وينأى بنفسه عنهم، فإن القرب من أهل الشر يلوث. في الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر من سمع بالدجال أن ينأى بنفسه عنه، وأن بعض الناس يقول لا يضرني أسمع أنظر، فلا يلبث أن يقع في شراكه. وهكذا المبتدعة، فإذا كان ولابد تتحتم عليه مخالطتهم فيجب عليه أن يصدع بالحق في نواديه وأن لا يخشى في الله لومة لائم. نعم.
قال رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
وهذا الحديث أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم، وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات، لكنه منفك من علتين، إحداهما نعيم بن حماد رحمه الله، فإنه وإن كان من شيوخ البخاري ومن المعروفين بالشدة على أهل الأهواء، إلا أنه رحمه الله يخطئ كثيرا، فالرجل ضعيف الرواية. والعلة الثانية الوليد بن مسلم رحمه الله، وهذا معروف عند المحدثين بتدريس التسوية وقد عن، لكن ما أفاده الحديث من فوائد هي صحيحة، فمعناه صحيح في تلك الفوائد. ومن فوائده إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ومنها فضل جبريل صلى الله عليه وسلم، ومنها كما تقدم إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الفوائد التي لها شواهد. نعم، هات الباب الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
أعد الآية. وأنذر.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
الشفاعة قد تقدم الكلام عليها في شرحنا لأحاديثها في كتاب اللؤلؤ والمرجان، فليراجعها من شاء منكم. وإنما الكلام مقصور على أولا مقصور على مراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة، وهو الرد على من زعم أن أحدا يملك الشفاعة مطلقا في الدنيا أو في الآخرة. الأمر الثاني في استعراض نصوص المؤلف التي ضمنها هذه الترجمة. هذه الآية، الآية الأولى، مبدأها قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون ماذا؟ أن يحشروا إلى ربهم. الإنذار هو الإعلام بالمخوف ليحذر، والضمير في به يعني بالقرآن. ونلحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر بكتابه طائفة مخصوصة من الناس، وهذه الطائفة المخصوصة ما هي؟ هم أهل الإيمان. وصفهم بماذا؟ أنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ثم أكد فقال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، أي ليتقون. وهنا سؤال: هل يعارض هذا ما تضافر عليه الكتاب والسنة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار الخلق كلهم؟ والجواب لا، ليس ثمة معارضة، ولكن المراد هنا تقوية هؤلاء المؤمنين بهذا الإنذار. هذا من وجه. ووجه آخر أنه إذا كان هؤلاء المؤمنين بالله ومنهم صفوته من خلقه الملائكة ومنهم صفوته من خلقه وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من دونهم أولى أن يأخذ حذره، أن يأخذ حذره ويعد العدة لذلكم اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. وأعظم عدة يستعد بها المرء لذلكم اليوم هو توحيد الله سبحانه وتعالى الخالص. ثم من بعد سائر الطاعات من فرائض ونوافل. ونعم، فمقصود أن الإنذار، إنذار النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى الإنس والجن، المسلم والكافر، لكن المسلم يقوى إيمانه وإسلامه بالإنذار، لأن المسلمين تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله، فهم إذا سمعوا الوعيد خافوا، وإذا سمعوا الوعد رجوا، فهم بين الرجاء والخوف. وأما غيرهم فإنه بالإنذار تقوم عليهم حجة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا،
أكملها بارك الله فيكم السامعين من المصحف، هذه آية الزمر.
نعم
أكملها.
قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
قبلها
قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
ظهر لكم مراد المؤلف الآن. أولا هنا ظهر مراد المؤلف من هذه الترجمة، وهو الرد على من زعم أن أحدا من الخلق له الشفاعة مطلقة. وعادة أهل السنة، عادة أهل السنة لا يكتفون ببيان السنة والعقيدة الصحيحة فقط، بل يبينونها بالأدلة ويحذرون من ضدها بالأدلة. أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مضى قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. يوضح هذا ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث هكذا، السنة هكذا، العقيدة الصحيحة. فالذي يتدبر الكتاب الكريم ومتواتر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم من أئمة القرون المفضلة الثلاثة المشهود لها بالخيرية يجدهم على هذا. ومن هؤلاء من يعني من يتخذ أو من يعبر عن عبادة من يعبدونهم ممن يزعمون فيهم الولاية فيقربون لهم القرابين، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاء يعني وسائط، فالله عز وجل سماها عبادة. نعم، فالله عز وجل ليس بينه وبين خلقه واسطة. وهنا فائدة الواسطة بين الحق والخلق على ضربين: واسطة تبليغ، تبليغ عن الله إلى عباده ما أراده منهم من شرعه، وهذه هي التي جاء بها النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام من دعوة الناس إلى عبادة الله الخالصة وتبليغ سائر شرائعه، وورثها عنهم أصحابهم وأتباعهم رضي الله عنهم، ونسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. والواسطة الأخرى، الضرب الثاني، هذه الواسطة الباطلة، وهي اتخاذ وسطاء بين الله وبين خلقه في التقرب إليه، هذه واسطة باطلة، شفعاء الله سماها عبادة. فالله سبحانه وتعالى حض الخلق على أن يدعوه بلا واسطة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الآن نعم،
قال: وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
من ذا الذي يشفع؟ من هنا سؤال يفيد النفي، يعني لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، هذا هو أحد الشرطين. نعم، وهو إذن الله للشافع. شافع.
قال: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
وكم يعني كثير، فالآية تفيد أمرين: أولا كثرة الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وثانيا مع ما من الله به عليهم من رفيع المقام وعالي الدرجات لا يملكون الشفاعة عنده ملكا مطلقا أبدا، فمن دونهم إذن أولى ألا يملك شفاعة. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام ينالون عند الله الشفاعة بهذين الشرطين: أحدهما إذن الله، والثاني رضاه عن المشفوع فيه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فإذا الشفاعة نص صريح في أن عصاة الموحدين تنالهم الشفاعة بهذين الشرطين. يوضحه ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن يتلخص من هذا أنه لا يملك أحد في الدنيا ولا في الآخرة الشفاعة هي حق الله سبحانه، إذ هي حقه عز وجل، حتى الملائكة لا يملكونها. ثانيا أن الشفاعة المثبتة التي هي من أصول أهل السنة التي يدينون لله بها هي ما توفر فيها هذان الشرطان، هذان الشرطان. ومن هنا تجدر الإشارة إلى مذهبين آخرين في الشفاعة، أحدهما مذهب الغلاة من المتصوفة وأهل الخرافة والقبوريين وهم مشركون وإن انتسبوا الإسلام، وذلك أنهم يثبتون الشفاعة في من يزعم فيهم الولاية إثباتا مطلقا في الدنيا والآخرة، ولهذا يطلبون منهم في الدنيا. القسم الثاني نفاة الشفاعة في أهل الكبائر من خوارج ومعتزلة ومن لف لفهم من الوعيدية. فبان بهذا أن أهل السنة وسط ولله الحمد، فأهل السنة دائما وسطا في كل شيء، هم أهل هداية بين ضلالتين. نعم.
قال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض،
وهذه الآية قد تقدمت في الباب قبل هذا.
نعم. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله.
أقول هنا هذا ولله الحمد تلخيص ما تقدم وتلخيص للباب. وهنا فائدة، وهي أن الشفاعة هي من وجه تكريم للشافع وإعلاء لقدره وإظهار لفضله، ومن وجه آخر هي تفضل على الله سبحانه وتعالى على المشفوع فيه أن الله يغفر له، إما ابتداء فلا يدخل النار، وإما بتخفيف العقوبة فيعفو عن ذلكم الذي عن ذلكم المعاقب بالنار، يعفو عنه ويغفر له ما بقي من عقوبته سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
لا أخذ هذا كفاية من هذا الشباب.
إنك لا تهدي من أحببت. نعم هذا طويل. طيب نستعرض ما تيسر من أسئلتكم، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: قلتم الواسطة بين الحق والخلق، هل الحق اسم من أسماء الله عز وجل؟
نعم الحق المبين، نعم وصف الله نفسه بهذا، وما علمنا أحد ينكره من أهل العلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم في الدرس الماضي أن حديث أنس عندما قنث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب أنه ناسخ لحديث ابن عمر، فالإشكال أن حديث أنس ليس فيه ذكر المعين بل ذكر عموم القبائل.
الذي أذكر أن حديث ابن عباس هو الناسخ في سنة أبي داود، قنث شهرا يدعو على أحياء من العرب ومنهم عصية ورعل وذكوان والقارة، أحياء من العرب قنت شهرا. فأهل العلم منهم من قال أن النهي منسوخ، النهي منسوخ، نعم، لأن تاريخ لأن حديث ابن عباس متقدم. ومنهم من قال النهي منصب على أو من النهي في حق منصب في حق أقوام أو رجال علم الله أنهم سيسلمون، وأنا رجحت الأول، ذكره منكم من ذكره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان هناك فرق بين ما يكون بدعة في الفروع وبدعة في الأصول، هل من ارتكب بدعة في الفروع هل يفسق ويبدع ويهجر كما لو وقع منه الابتداع في الأصول؟
أنتم فرقوا بين وقع وابتدع. الوقوع في البدعة قد يحصل من صاحب سنة، يقع في أمر هو بدعة لكن لو ليس من أصوله زلة منه، وكثير من الأئمة وقع منهم الزلل حصل منهم، ومع هذا ما بدعهم الأئمة، لا معاصروهم ولا من بعدهم، بل هم على ما هم عليه من العلم والفضل وجلالة القدر والإيمان في الدين. وابتدع هو الذي يأتي ببدعة، هو الذي يأتي ببدعة، بل قال أهل العلم: من خالف في الفروع، من خالف في الفروع فأخذ يوالي ويعادي، يوالي ويعادي فيما ذهب إليه، خرج عن السنة وصار مبتدعا ضالا، صار مبتدعا ضالا. تفطنوا لهذا، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الرد على المتصوفة الذين يقولون أن الناس يذهبون يوم القيامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الشفاعة، وأنتم تقولون أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله تعالى؟
أولا، أهل السنة عبارتهم هكذا: الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى. وقد مر آنفا شروطها. نعم، فهؤلاء يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى؟ بعد إذن الله له، بعد إذن الله له، ولم تطلب هو أولا تطلب منه في الآخرة، يقول: اشفع لنا يا رسول الله، أنت نبي، يذكرون أوصافك فيقول أنا لها لما علمه من رفيع مقامه عند ربه، فيسجد تحت العرش ما شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هنا أسئلة لبعض الزوار الذين لم يبق لهم إلا يوم في المدينة يطلب عرضها. يقول السائل: شاب خيره الله، خيره والده بين حلق لحيته أو الخروج من بيته، فماذا يفعل؟
بلغ والدك مني السلام وسؤالي الله أن يثبته على السنة ويرزقه القوة فيها والثبات عليها، وأن فعله هذا حرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما أمر به ولده هو من المعصية، لكن حاول أن تخففها، خذ بالقبضة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل حضور الإمام وقراءة الفاتحة في عقد النكاح من الواجبات أو يمكن الاستغناء عن ذلك؟
أولا، لا أعلم أن قراءة الفاتحة في النكاح سنة، وعليها عوام من الجهلة في المدينة وفي مكة وفي غيرهما، وهي عندهم فقط بتحريك الشفتين سرا. ومن الطريف، حدثني بعض طلابي الذين أحسبهم على خير وهم من خريجي كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، أنه خطب قريبة له بنت خاله، فقالوا الفاتحة، فيحركون شفاههم ولا تسمع صوتا، قال: فكنت أقول: اللهم إني أبرأ إليك من صنيع هؤلاء. فأخذ بنت خالي وتركهم ولله الحمد، وإياه على خير.
أحسن الله إليك.
هذا أولا. وثانيا، ما أدري ماذا يريدون بحضور الإمام، لكنه لا يلزم، وأنا أخشى أنهم لهم معتقد في ذلك وهو التبرك، هذه بلية، هذه من البدع. نعم. فأقد إذن عقد النكاح في بيوتكم يا من ترغبون في النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يريد أن يتزوج من امرأة ووالده يرفض ذلك، فهل يطيع والده أو يعصيه؟
أولا، إذا كان له ابنة عم أو ابنة خال وهي ذات خلق ودين، فأرى أن يخطبها وأن يتزوجها، لأني أخشى أنه في زواجه من هذه المرأة التي يرفضها والده قطيعة رحم، وقد تدوم مدى الحياة. وأما إن كان والده يريد أن يزوجه من امرأة فاسقة لا تصلح له، لا يجد فيها عونا على دينه وعلى ما يحبه من كريم الأخلاق، فإنه لا يطيعه في الزواج من هذه، ولكن يضع والده أمام الأمر الواقع كما يقولون، يقول: يا والدي، إذا كنتم لا تريدون فلانة وأنا أريدها اطلبوني من ارضى دينها وخلقها. فانتم بين امرين، اما ان تاذنوا لي في الزواج من هذه التي عرفت منها حسن التدين وحسن الخلق، او اطلبوا لي من اقاربكم من بنات العم والعمة او بنات الخال والخالة او من اقاربكم من هي ذات دين حسن وخلق حسن، والا فدعوني. ففي هذه الحال ارى انه تبرأ ذمته، اذا ارادوا اذا كانوا يريدون منعه من دينة خلوق كريمة ويغموه على من لا تصلح له من الفاسقات والمنحرفات والمتهورات، فإنه لا يطيعهم في هذا ويتزوج بمن يرضى دينها وخلقها ممن يظن أنها تعينه على ما هو عليه من حسن التدين، تدين وحسن الخلق. ولا بأس عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهؤلاء يريدون له غير المعروف، بل يخشى عليه لو أطاعهم فتزوج منحرفة أن تسبب له الحرام. وهذا كثير مجرب، فكم من رجل استهان بمنحرفة فتزوجها فحرفته، وكم من ولي امرأة يزوج موليته الدينة الخلوق العفيف الكريمة رجلا منحرفا فاسقا فيحرفها عما كانت عليه من جميل التدين وجميل الخلق. فالحذر الحذر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، سمعنا أحد الدعاة يقول إن الكافر قد ينتفع بالشفاعة، وأما حديث أبي طالب فليس خاصا به، فما صحة هذا المقول؟
قل له: هات الدليل، وبينه وبين ذلك خرق القتال، فإن أتى بالدليل ولا فهو كذاب. هذا خشى أن كان فحط ولا كان سوقي صاحب قهوة ولا شيء، ما شاء الله صار داعية، يقول هذا من القول على الله بلا علم. لا ينتفع أهل السنة، أقول الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على أن الكافر لا تنفعه الشفاعة. نعم، ينتفع الجميع بالشفاعة في فصل القضاء. نعم. وأما الشفاعة التي هي مغفرة الذنوب، هذه لا ينتفع بها إلا المسلم الموحد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تقضى سنة الفجر وصلاة الوتر في حال فواتهما؟
أما سنة الفجر فيسوغ قضاؤها بعد الفراغ من الفريضة، وأما الوتر فالراجح عندنا أنه لا يقضى، ولكن من كانت به قوة ونشاط يصلي في الضحى شفعا، فإن كان وتره سبعا فليجعلها ثمانية أو ستا، وإن كان وتره تسعا فليجعلها عشرا أو ثمانية، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حلق الشعر الذي يصل بين الحاجبين؟
هذا إن كان كثيفا يشوه الخلقة لا سيما بالنسبة للمرأة، هذا أكثر من يتساءل عنه النساء، فأرجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله تعالى، وإن كان قليلا فيترك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد جار لي مبتدع في الصفات، أعطيته كتابا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فهل عملي صحيح؟
لعل الله ينفعه به، تعهده، فإن كثيرا من الواقعين في البدع ليسوا رؤوسا وإنما لبس عليهم، فتعهده بالنصيحة، زره واستزره وحبب إليه السنة لعل الله عز وجل ينفعه. فإن رأيت منه العناد والإصرار على ما كان عليه من البدعة فدعه، ارفع يدك عنه. انتهى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.